الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 87 من مجالس مدارستنا لصحيح الإمام مسلم، وهو المجلس 20 في كتاب الصلاة. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة يوم الجمعة الثاني من شهر المحرم عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا الأحاديث التي أوردها فيما يقال في الركوع والسجود، فنبدأ على بركة الله بالحديث 82 و400. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن معروف عمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء. قال: وحدثني أبو طاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. قال حدثنا زهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحانك اللهم وبحمد، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قال: فقلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني ربي عز وجل أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذاهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة أنه قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
جمع الإمام مسلم في هذا المكان الأحاديث الدالة على جواز الدعاء والتعظيم في الركوع وفي السجود، وما قد مر معنا أن الركوع مخصوص بالتعظيم، لكن هذا لا يعني تعريته عن الدعاء، وكذلك نقول في السجود أنه مخصوص بالدعاء، ولكن ذلك لا يعني أنه عري عن التعظيم، لكن الأصل في الركوع التعظيم، والأصل في السجود دعاء الطلب ودعاء المسألة. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عدة طرق، وفيها أولا قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. القرب عند الله تبارك وتعالى إنما يكون بالعبادة، العبادات تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأقرب عبادة تقربك إلى الله حال كونك ساجدا، هذا هو منطوق هذا الحديث، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. و لذلك قال عليه الصلاة والسلام فأكثر الدعاء، ما دام أنك قريب من الله فادعو الله أن يحفظك، أن يعصمك، أن يعافيك، اسأل الله عز وجل الجنة ونحو ذلك، كل ما يخطر ببالك فاطلب من الله تبارك وتعالى، فأكثر الدعاء. و هذا القرب لا يحتاج إلى تأويل كما ذهب بعض الناس يريد أن يؤول، صواب أنه على ظاهره، أقرب ما يكون العبد من ربه حال كونه ساجدا، إذن الواو في جملة وهو ساجد واو حالية، واو حالية. فأكثر الدعاء أي أكثر دعاء المسألة، دعاء الطلب. وأورد حديث أبي هريرة وفيه بعض ذكر بعض مفردات الدعاء، قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وهذا الحديث لا يخالف ما جاء عن عمار بن ياسر أن هذا الدعاء يقال قبل السلام بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن بعض الأدعية قد تكرر في أماكن متعددة مثل التكبير، يعدد في أماكن متعددة مثل السجود، نقول فيه سبحان ربي الأعلى في الموضعين، إذن هذا الدعاء يصح أن تدعو به في سجودك
ويصح أن تدعو به في آخر صلاتك قبل التسليم. قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. هذا الدعاء من أنفع وأجمع الأدعية في مغفرة الذنوب، ذلك لأن فيه طلبا بالغفر للذنوب كلها. اللهم اغفر لي ذنبي كله، ثم فيه تفصيل دقه وجله. دقه أي بمعنى حقيره، وهي الصغائر، وهي إيش؟ الصغائر. وجله وهي الكبائر. الجل بمعنى الأمر الجلل يعني العظيم، ولذلك كان من صفات الله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام، والجليل والجلال بمعنى واحد أي العظيم. الدق تقول شعرة دقيقة يعني صغيرة، وجلة بمعنى جليل، جل الشيء يجل، فهو جلة وجليل. قال: وأوله وآخره، يعني اغفر لي ذنبي من حين جرى علي القلم إلى حين موتي، من حين بلوغي إلى حين أطلب منك. أوله، إذن هذا يشمل الزمان. دقه وجله وصف للذنب، وأوله وآخره وصف زماني لحدوث الذنب، وعلانيته وسره وصف للحال المصاحبة للذنب. وعلانيته أي ما كان في العلن، مثل يذكر فلان من الناس ويغتابه في مجلس، أو يهمزه أو يلمزه. وعلانيته وسره، سره أي ما كان خفيا، كان يكون الذنب لا يعلم به إلا هو، أو علانيته ما كان بالقول والبدن، وسره ما كان في القلب، فإن القلب مكنون السر، مكان السر. ثم أورد حديث أم عائشة رضي الله عنها بروايات متعددة، وفيه أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. لكن هذا الدعاء لم يكن من الأدعية الأولى، وإنما كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلها وأحدثها في آخر عمره لما نزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح. ماذا كان يقول في ركوعه وسجوده؟ سبحانك اللهم. وقد مر معنا أن التسبيح، ما معنى سبحانك؟ مصدر، مصدر من نزه سبح، يسبح سبحانا، وسبحان مصدر بمعنى أنزهك سبحانك. والمصدر إذا أضيف يفيد الوصفية، فيكون المعنى أنت المنزه، سبحانك اللهم، واللهم أي أنت المعبود بحق. هذا إذا قلنا أنه اسم الله اجتمع معه ميم الجمع، لأن مر معنا أن كلمة اللهم فيه قولان: الأول أنه بمعنى يا الله، سبحانك يا الله، فيكون الميم عوضا عن ياء النداء. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته أنه لا يجمع بين ميم الجمع ويا الله، الميم بمعنى يا وبين ياء النداء الصريحة، فلما كان لا يجمع قال وشذ قولك يا اللهم، يعني الجمع بين يا والميم. والأصل إما تقول يا الله وإما تقول اللهم. القول الثاني أن اللهم الله اسم الجلالة والعظمة، الاسم الأعظم، والميم للتعظيم، فيكون المعنى يا الله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى. ربنا منصوب، ربنا وبحمدك منصوب على إيش؟ على يا ربنا وبحمدك. الواو وبحمدك معطوف على سبحانك، يعني سبحانك يا الله، ربنا يا ربنا وبحمدك، لكن هذا فيه اختصار. ويجوز سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لكن هذا قول ضعيف. الصواب ربنا هنا قولا واحدا بالنصب، ربنا وبحمدك، أي سبحانك وبحمدك. وجيء بعد سبحان باللهم للدلالة على وجه التنزيه لأنه المعبود بحق، وجيء قبل وبحمدك بربنا للدلالة على سبب الحمد. لماذا يستحق الحمد؟ لأنه الرب، ربانا، أوجدنا، خلقنا، رزقنا، دبر أمورنا. ثم قال اللهم اغفر لي، يعني يا الله اغفر لي، فجمع بين دعاء الثناء وبين دعاء الطلب، وهذا صريح في جواز دعاء الطلب في الركوع، لكن كما ذكرت ليس هذا هو الأصل، لقولها رضي الله عنها كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. فإن قال قائل كيف سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك؟ إما أن نقول أنها سمعت ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يرفع صوته ببعض الأذكار وهذا له وجه، وإما بإعلام النبي عليه الصلاة والسلام إياها وهذا أيضا له وجه. وعلى الأول أنها سمعت فيكون ذلك في النافلة في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفرض في المسجد، وعلى الثاني يكون أعم. ولا شك أن هذا الدعاء لا بأس أن يقوله المسلم في الفرض وفي النفل. ثم أورد حديث عائشة وفيه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب، وهذا اللفظ مختلف. فهنا يحتمل ماذا؟ الراوي واحد وهو أبو الضحى عن مشروق عن عائشة هنا وهناك، لكن هناك الراوي منصور عن أبي الضحى وهنا الأعمش عن أبي الضحى، فيمكن أن يكون هناك تصرف من بعض الرواة. وإذا قلنا أن منصور ثقة ثبت إمام والأعمش ثقة ثبت إمام، فحينئذ يمكن أن يقال إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، وهذا هو الذي يريده الإمام مسلم، يريد أن يبين أن اللفظين صحيحان، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وسبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، يعني أحيانا تقول هذا وأحيانا تقول هذا. يكثر أن يقول قبل أن يموت. هنا يأتي السؤال: متى نزلت سورة النصر؟ الذي يظهر والله أعلم أن سورة النصر هي آخر سورة نزلت من القرآن، لكن آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي آخر آية نزلت، ولا تعارض بين القولين، لأن السورة غير الآية. والصحيح من أقوال أهل العلم أن سورة النصر نزلت بعد قفول النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. على هذا يكون نزل في ذي الحجة. تأمل ذي الحجة المحرم، صفر شيء من ربيع الأول، ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض المفسرين إنها نزلت بعد فتح مكة، لكن هذا بعيد. وقال بعضهم إنها نزلت فتح مكة سنة 8، وقال بعضهم إنها نزلت عام الوفود يعني سنة 9، لأن ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كان في سنة 9. لا شك أن الأرجح أنها نزلت بعد حجة الوداع، نزلت بعد حجة الوداع. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ الآن هذه اللفظة صريحة أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. صريح، وهذا فيه دلالة على جواز رفع الصوت بالأذكار إذا كان الناس لا ينزعجون. يعني أنت تقرأ بصوت جهوري أو الأذكار تقولها بصوت يسمعه من قرب منك، هذا يجوز، لا سيما إذا كان في البيت. فهي سمعت هذا الكلام: ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ أحدثتها يعني جديدا تقولها، ما كنت تقولها قديما. ومنه قوله جل وعلا: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما معنى محدث شيخ عامر؟ جديد، وليس معناه أنه شيء مبتدع، جديد يعني جديد نزوله. قالت: ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقول؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله جعل لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها. إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ففي مقابل قوله فسبح يقول سبحانك اللهم أو سبحانك، وفي مقابل بحمد ربك يقول ربنا وبحمدك أو يقول بحمدك، في مقابل واستغفره يقول اللهم اغفر لي. فطبق الآية تطبيقا لما رأى العلامة واقعية. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها من طريق آخر، وفيه أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا، أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر. هذه الرواية أيضا من طريق الأعمش، وفيه لفظة أخرى: إذا جاء نصر الله والفتح قال يصلي صلاة إلا دعا، نكرة، صلاة النكرة، اكتب جنبها: يشمل الفرض والنفل. يصلي صلاة يشمل الفرض والنفل وصلاة الليل وصلاة النهار، يصلي صلاة إلا دعا. معناها، معنى هذه العبارة أنه ما ركع ولا سجد في فرض ولا في نفل في ليل أو في نهار إلا قال هذا الدعاء. سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر، هذه لفظة أخرى، فالأمر في هذا واسع. ثم أورد حديث عائشة من طريق داود عن عامر المسروق عن عائشة، وفيه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب. ما الذي نستفيده من هذه الرواية؟ الذي نستفيده من هذه الرواية التكرار، تكرار هذه العبارة، لأنها قالت يكثر من قول، معنى الإكثار هنا يعني يردد، سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب، سبحان الله وبحمده استغفر الله، يكرر 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 حتى ينطبق عليه كلمة يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. وهذه اللفظة فيها زيادة وأتوب إليه، فإن هذه الرواية جاءت في رواية أبي معاوية وجاءت هنا في رواية داود وأتوب إليه. وإذا جمع بين الاستغفار والتوبة فمعنى ذلك أن الاستغفار خاص بتكميل ما نقص، والتوبة خاص من الذنوب. أما إذا أطلق فيشمل الأمرين، إذا قال العبد أستغفر الله فهو يشمل يعني من نقص في الواجب فأكمل، أو ذنب ارتكبته فأزل. لكن إذا جاءت الاستغفار والتوبة استغفر الله وأتوب إليه، فالاستغفار خاص بتكميل الواجبات إذا كانت ناقصة، والتوبة في إزالة الذنوب والتبعات التي وقعت. قال كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه، قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال خيرني ربي أو خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، أي خبرني، يقول خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي. وهذا فيه دلالة على جواز تسمية الوحي خبرا، وعلى جواز تسمية القرآن خبرا، فإنه خبر الله جل في علاه. خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، الأمة هنا علامة في أمتي، هنا يشمل أمة الدعوة وأمة الاستجابة، لأن ويدخلون في دين الله أفواج، المقصود أمة الدعوة، والفتح يكون مع منه صلى الله عليه وسلم ومعه أمة الاستجابة. قال فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها. ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، إذن هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود بالفتح فتح مكة، بخلاف الفتح في سورة الفتح فإنها صلح الحديبية، احفظ هذا ولا تخلط. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر فتح هو يا رسول الله؟ شلون فتح؟ بنود الاتفاقية فيها مذلة للمسلمين. قال نعم فتح هو. واضح هذا ولا لا؟ إذن المقصود بالفتح في فتح مكة هي في سورة النصر، والمقصود بالفتح صلح حديبية هي في سورة الفتح، فاحفظ الفرق بين الفتحين. قال والفتح إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا كان اكتب كان بالإجماع بعد فتح مكة، فبدأت الوفود تفد إلى المدينة وتأتي جماعات جماعات، ويأتي الناس أفواجا يدخلون في دين الإسلام ويبايعون النبي عليه الصلاة والسلام من شرق الجزيرة وغربها ومن شمالها وجنوبها. فجاءت وفود من اليمن ومن البحرين ومن الإحساء ومن خضاعة ومن طي ومن 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 إلى آخر. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، قلنا بإجماع المفسرين دخول الناس في دين الله أفواج المقصود به عام الوفود اللي هي عام 9. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تفاعل مع القرآن. مع الأسف اليوم قليل منا من يتفاعل مع القرآن. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة من طريق آخر، وفيه أنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فيه قصة أن ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع، يعني أي شيء تقوله في الركوع عندما تطيل؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. أما هنا بمعنى التفريع والتنويع، لأن كلمة أما للتنويع، أما كذا وأما كذا وأما كذا، ويأتي بمعنى إما، يعني أما أنا فأقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، هذه فائدة أما. وأتى بكلمة أما ليفيد أن ذلك إنما هو بعد سبحان ربي العظيم. قالت واستدل بذلك بالرواية، والسلف رحمهم الله ورضي عنهم كانوا أهل رواية، الدين عندهم بالسمع لا بالعقول ولا بالظنون ولا بالأوهام. ولذلك أسند قال فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني أنها كانت نائمة، فلما استيقظت ما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام، فتحسست بيدها أين النبي عليه الصلاة والسلام، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وإذا ناموا حتى الذي عنده مصباح يطفئه. قالت فتحسست ثم وجدت ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول، أو هنا للشك لأنها كانت نائمة فتحسست فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، إما أن يكون راكعا أو ساجدا ما ضبطت الأمر، أو يكون أو للتنويع، ويجوز أو للتنويع، أي بمعنى أنه هو راكع وساجد، فيكون الأو بمعنى الواو، يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. سمعت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه يقول هذا الدعاء ثم سجد، فسمعت عائشة ما نامت، فسمعت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وهذا أخصر مما سبق لأنه ليس فيه طلب، أو إنها نامت وما سمعت تكبيرة الكلام. فقلت يعني في نفسها بأبي أنت وأمي، بأبي ليس قسما، بأبي ليس قسما، وإنما بأبي يعني أفديك بأبي وأمي، مثل ما أنت تقول بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسي فداء، هذه تسمى الفدية أو الإفداء. وقد جاءت الكراهة في الإفداء، لكن الصواب أنه يجوز ممن صدق وكان صادقا، لا ممن يلعب وكان لعوبا. قالت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. إني لفي شأن يعني تهتم بحقها وأمرها، وإنه لفي آخر أنه مهتم بأمر آخرته ورضا ربه والتعبد بين يديه. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون له شأن في بيته مع ربه حتى يقتدي به أهله. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها لكن من رواية أبي هريرة عن عائشة، والصحابة رضوان الله عليهم يروي بعضهم عن بعض، ورواية عن أبي هريرة عن عائشة هي من الروايات القليلة لكنها موجودة. قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه، على بطن قدمه. فيه فائدة ذكره بعض مشايخنا، وهو أن القدمين كانتا متراصتين، لأن اليد الواحدة ما يمكن أن تلامس القدمين إلا إذا كانت متقاربة، لأن لو كانت متفرقة ما يمكن أن الكف يقع على القدمين. إذا لما تسجد تقرب رجلينك جنب بعض، تصفهما صفا ثم تجعل أطراف الأصابع إلى القبلة. فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد. وهو في المسجد يحتمل في المسجد يعني في العبادة، ويحتمل وهو في المسجد يعني عند باب خوخته، يعني عند باب خوخته، أو في المسجد يعني في مكان الصلاة المعد في البيت. وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء العظيم من الأدعية التي ينبغي أن يدعو بها الإنسان في سجوده: اللهم أعوذ، أعوذ يعني ألتجئ وأصون نفسي وأحفظ نفسي برضاك من سخطك، متوسلا إليك برضاك. والرضا صفة من صفات الله جل وعلا، فهو سبحانه يرضى ويسخط، والتوسل بصفات الله عند الله من أحسن أنواع التوسل. أعوذ برضاك من سخطك يعني ألتجئ إليك متوسلا برضاك أن تجيرني من سخطك. والسخط أو السخط أشد أنواع الغضب. وفي القرآن الكريم: أن سخط الله عليهم، سخط بمعنى إيش؟ غضب الله عليهم. أن سخط الله عليهم بمعنى غضب الله عليهم. وبمعافاتك من عقوبتك، إذن المعافاة أيضا فعل من أفعال الرب، وأفعال الرب صفات له سبحانه وتعالى. المعافاة فعل من أفعال الرب تبارك وتعالى، وأفعال الرب صفات له. لكن المعافاة مفاعلة، بمعافاتك من عقوبتك، يعني كأن المعنى ألتجئ إليك وأطلب الصون متوسلا بمعافاتك من عقوبتك. هذه اللفظة فيها دلالة على أن أكثر ابتلاءات الناس في أبدانهم هي نوع من أنواع العقوبة عليهم، نوع من أنواع العقوبة عليهم، أو ابتلاء لهم كما في حال الأنبياء والصالحين. وأعوذ بك منك، هذه اللفظة لا تنسها، توسل بالذات العلية للذات العلية، يتوسل بالذات عند نفس الذات. هذا مثل قوله جل وعلا: ففروا إلى الله، فتفروا من الله إلى الله. وهنا قال: وأعوذ بك منك. وأعوذ بك أي أطلب الصون والحفظ بذاتك العلية منك يا ربي. وهذا دليل على جواز التوسل بالذات والتوسل بالوجه. تقول: أسألك بوجهك الكريم، أسألك يا ربي بيدك التي خلقت بها أبانا آدم، ما في بأس. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، يعني مهما قلت في قيامي، في تكبيراتي، في استفتاحاتي، في ركوعي، لا أحصي ثناء عليك. الإحصاء معناه الانتهاء من الشيء، لا يمكن لأحد أن يحصي ثناء على الله، بل الإنس والجن والملائكة لا يمكنهم أن يحصوا ثناء على الله، لأن الله جل وعلا أعظم من أن يحصى، فصفاته لا تحصى، لا من حيث الكيف فهي مجهولة، ولا من حيث الكم فهي غير محصية. فإذا فهمت هذا تفهم معنى قوله وله المثل الأعلى، الوصف الأكمل الذي لا يمكن لأحد أن يتخيله، فضلا عن أن يكيفه. ولله المثل الأعلى، الوصف الأكمل، ولا يمكن لأحد أن يحصي أسماء الله وصفاته. وأما حديث إن لله 99 اسمه، 100 إلا واحد من أحصاه دخل الجنة اللي عند البخاري، فهذا على سبيل الجزاء وليس على سبيل الحصر. لا أحصي ثناء عليك، أي مهما قلت فلا أبلغ مرتبة حقك. والثناء المديح، ولا أحد أحب إليه المديح من الله جل وعلا. والثناء أقل مراتب المديح، وفوقه الشكر، وفوقه الحمد. أنت كما أثنيت على نفسك، يعني مهما نحن نقول فهو دون ما أنت تقول، فثناؤك على نفسك هو الثناء الذي به يمكننا أن نثني عليك. فالعبد مهما زين عباراته وجمل ألفاظه لا يصل إلى ثناء ما أثنى ربنا على نفسه. ومن هنا ينبغي عليك أن تتمسك بالحمد والشكر والثناء الوارد في نصوص الوحي، لأنه أكمل وأشمل وأتم. أما عباراتك فهي قابلة للزلل، قابلة للنقص، قابلة للخطأ. وإن لم يكن فيها نقص ولا زلل ولا خطأ فهي ليست بليغة كبلاغة ما جاء في القرآن. ولذلك قال أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا فيه دلالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يعلم كيف هو إلا هو جل في علاه. وهذا فيه بطلان قول من زعم أن الله لا يعلم كيف ذاتي، وهذا يعني العدم. كيف لا يعلم كيف ذاته وهو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ورد حديث عائشة من طريق آخر، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا لا بأس بتكراره في الركوع وفي السجود، لكن كما سبق أن بينا أنه في الركوع ألصق، وتكراره في الركوع أنسب، وجوازه في السجود وارد كما في هذا الحديث. والسبوح مصدر، وسبحه تسبيحا فهو سبوح، يعني عظيم التنزه. ما معنى السبوح؟ عظيم التنزه. قدوس بمعنى عظيم الطهر. ما معنى قدوس؟ عظيم الطهر. ومنه بيت المقدس، أي بيت الطهر، بيت الطهر. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. إضافة الربوبية إلى الملائكة وإلى الروح يدلك على عظمة الملائكة، وتخصيص الروح وهو جبريل بالعطف دليل على عظمة جبريل ومكانة جبريل. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث. أما الحديث الأول أورده من طريق الشيخ هارون بن معروف البغدادي المروزي وعمر بن سواد بتشديد الواو، وهو عمر بن سواد السرحي أبو محمد المصري، قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري الإمام العالم المعروف، عن عمرو بن الحارث وهو عمرو بن الحارث المصري الأنصاري مولاهم، قال عن عمارة ابن غزية، غزية بفتح الغين، عمارة ابن غزية ابن الحارث الأنصاري المازني المدني، عمارة بن غزية الأنصاري المدني، عن سمي مولى أبي بكر، سمي مولى أبي بكر بن الحارث المخزومي المدني، سمي مولى أبي بكر بن الحارث المخزومي المدني، أنه سمع أبا صالح ذكوان السمان المدني عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الناس لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم رواية له. ثم أورد الحديث من طريق أورد حديثا آخر من طريق الشيخ أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن السرح المصري ويونس بن عبد الأعلى المصري، قال أخبرنا ابن وهب مر ذكره، قال أخبرنا يحيى بن أيوب الغافقي المصري، الغافقي المصري عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مر ذكره. ثم أورد حديث من عائشة من طريق الشيخ زهير بن حرب وهو أبو خيثمة، زهير بن حرب الحرشي بحاء مهملة البغدادي أبو خيثمة النسائي، أصله من نسا قرية من قرى كابل، قال وإسحاق بن إبراهيم، هو إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي الإمام أبو يعقوب الهروي شيخ هرات، وكان مقربا لدى جدنا الأمير بن طاهر وله منزلة عظيمة، وكان في خراسان كالإمام أحمد في بغداد، وكان الإمام أحمد يجله ويعظمه، وكان هو يجل من تلامذته البخاري ويعظمه. قال زهير حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي القاضي، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي القاضي، عن منصور بن المعتمر، عن منصور بن المعتمر الكوفي، المنصور بن المعتمر الكوفي، عن أبي الضحى، وأبو الضحى اسمه مسلم، عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح الهمداني الكوفي، عن مسروق بن الأجدع الكوفي، العائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نساء إليه أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم أورد حديث عائشة من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد الكشي الكوفي، وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وأبو كريب معدود أيضا في مشايخ الكوفيين، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم بمعجمتين، محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن مسلم بن صبيح أبي الضحى الكوفي عن مسروق عن عائشة مرة ذكرهما. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها من طريق شيخه محمد بن رافع وهو محمد بن رافع النيسابوري القشيري الإمام الزاهد الحافظ العلم من علماء نيسابور، وكان الإمام مسلم مهتما برواياته. قال حدثنا يحيى بن آدم وهو يحيى بن آدم القرشي الأموي مولاهم المقرئ الكوفي، قال حدثنا مفضل وهو مفضل ابن مهلهل ويقال له المفضل ابن المهلهل، وهذه القاعدة احفظها، عبد العزيز اهتم بهذه القاعدة، يعني العلم العلم عباس فضل مثلا، ويأتي كثير أسماء مثل هذا لا يغيره ال، فهو علم قبل إدخال ال، وإدخال ال على العلم لا يغيره، فيجوز في عباس العباس، وفي الفضيل فضيل، وفي فضل مفضل المفضل، وفي مهلهل المهلهل، الأمر فيه واسع لكن شرط السماع، وهو المفضل ابن المهلهل السعدي الكوفي، المفضل ابن المهلهل السعدي الكوفي. بقية رجال الإسناد مر ذكرهم. ثم أورد حديث أمنا عائشة من طريق شيخي محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وهو من أئمة البصرة مشهور بكنيته واسمه. قال حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري، قال حدثنا داود وهو داود ابن أبي هند، داود ابن أبي هند القشيري مولاهم الخراساني البصري عن عامر وهو الشعبي مرة ذكره عن مسروق عن عائشة. ثم أورد حديث أمنا عائشة من طريق شيخي حسن بن علي الحلواني ويقال له الحسن ابن علي الحلواني، وهو مكي ومعروف بالحلواني، قيل لأنه كان يتكسب من بيع الحلوى. وقال حدثنا ومحمد بن رافع مر ذكره، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف إمام صنعاء وراويتها، قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، قال قلت لعطاء وهو عطاء ابن أبي رباح المكي، عطاء ابن أبي رباح المكي أبو محمد، قال عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن أبي مليكة المكي، عبد الله ابن أبي مليكة المكي ويقال له أيضا الأحول عن عائشة مرة ذكرها رضي الله تعالى عنها. ثم أورد الحديث من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره أبو أسامة وحماد بن أسامة ابن زيد الكوفي، قال حدثني عبيد الله بن عمر وهو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم العمري المدني عن محمد بن يحيى ابن حبان بفتح الحاء وليس حبان، عن يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان الأنصاري المازني المدني، قال عن الأعرج وهو من العلماء المختصين بأحاديث أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز الفارسي، عبد الرحمن بن هرمز الفارسي المدني، وهو مشهور بلقبه الأعرج. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره، عن عائشة رضي الله عنها مر ذكرها. ثم ورد الحديث من طريق الشيخ أبو بكر بن شيبة مر ذكره، قال حدثنا محمد بن بشر العبدي، وهو محمد بن بشر ابن الفرافصة، محمد بن بشر ابن الفرافصة الكوفي، قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة، وهو سعيد ابن أبي عروبة العدوي البصري اليشكري، سعيد ابن أبي عروبة العدوي اليشكري البصري، عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، وهو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير البصري، وهو ثقة عابد فاضل، عن عائشة رضي الله عنها. ثم أورد إسنادا آخر لحديث عائشة، قال حدثنا محمد المثنى مر ذكره، قال حدثنا أبو داود. في هذه الطبقة الإمام مسلم إذا قال حدثنا أبو داود فليس هو صاحب السنن، وهذه مسألة مهمة، لأن أبا داود السجستاني يعني شيئا ما أنزل من مرتبة الإمام مسلم، وقيل هو أعلى سماعا من مسلم لسبق رحلته، ولكن لم يروي عنه مسلم، وإنما المقصود بأبي داود في هذه الطبقة طبقة شيوخ الإمام مسلم هو سليمان بن داود بن الجارود صاحب المسند، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري الفارسي الأصل مولى قريش، وسمي بالطيالسي نسبة لأنه كان يبيع الطيالسة. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام الكوفي أمير المؤمنين في الحديث، قال أخبرني قتادة مر ذكره، سمعت مطرف مر ذكره، قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة. قول أبي داود وحدثني هشام عن قتادة يعني عنده إسناد آخر، وهو هشام بن عبد الله الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي البصري، عن قتادة مر ذكره، عن مطرف مر ذكره، عن عائشة مر ذكرها.
قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثنا معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
ثم أورد رحمه الله حديثين لبيان فضل السجود والحث عليه. المقصود بالحث عليه هنا ليس أن الإنسان يسجد فقط، ما في عبادة اسمها سجود فقط إلا سجود التلاوة وسجود الشكر، السجود إذا أطلق فالمقصود به ركعات الصلاة، كما أن الركوع إذا أطلق فالمقصود به ركعات الصلاة. ففضل السجود والحث عليه يعني فضل ركعات الصلاة، لكن لما كانت السجود أعظم هيئات الصلاة جاء فيه فضل خاص. إذن كل ما جاء في فضل السجود هو دليل على فضل الصلاة، ولكن لا عكس. فلو قال لك قائل ما أعظم أركان الصلاة، تقول من حيث الألفاظ قراءة القرآن الفاتح، ومن حيث الهيئات السجود لفضله وعظمته. أورد فيه حديث معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. تبع التابعي يسأل التابعي يسأل الصحابي. أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة، يعني ثلاث مرات أعاد نفس السؤال، دل على أنه يريد العمل. وما أكثر الناس اليوم الذين يسألون جدلا ولا يسألون عملا. ولذلك أنصح نفسي وإياكم أن تعرضوا عن إجابة السائلين المجادلين، وعلامة ذلك أنه يسأل سؤالا لا فائدة منه، لا يترتب عليه عمل. أشغل نفسك بالإجابة عن الأسئلة التي يترتب عليها عمل، واترك القيل والقال فيما لا يترتب عليه عمل. قال فقال سألت، يعني في الثالثة قال ثوبان سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود. عليك هذه إيش معناها؟ إلزم. ما معنى عليك؟ إلزم كثرة السجود، لكن عليك لا يتعدى بنفسه، فجاء بالحرف باء عليك بكثرة السجود، يعني إلزم كثرة السجود بكثرة السجود، ولم يقل بإطالة السجود، بكثرة السجود، دل على فضلة من يصلي كثيرا. فإنك شوف التعليل الآن، لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطي. وهذا من فضل الله وجوده أن رفع الدرجة، والدرجة كما بين السماء والأرض، وجاء تفسير هذا في أحاديث أخرى، كم بين الدرجة والدرجة؟ كما بين السماء والأرض. تأمل. قال وحط عنك بها خط، إذن كل ركعة فيها سجدتين فيها درجتين. وقد فهم السلف هذا المعنى، فكان منهم من يصلي في الليل 100 ركعة وفي النهار 100 ركعة، الله يرحمنا برحمته، كم عندنا من التقصير، كم عندنا من التقصير. يعني في العهد القريب يوم كنت أنا في الجامعة كان هناك رجل من مشايخنا وهو الشيخ يوسف رحمة الله عليه من مشايخنا المحدثين، كان إذا جاء يوم الجمعة وهو يأتي مبكرا ليدرك الصف الأول في المسجد النبوي أو الصف الثاني إن جاء متأخرا، كان لا يجلس، يصلي ويصلي 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 إلى أن يأتي الإمام للخطبة. مرة جيت أعد ركعات تعبت، آخر شيء تركت من كثرة ما يصلي. السلف فهموا هذا المعنى فصاروا يصلون. عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خط. لا تنسى أن سبب طرد الشيطان ولعنه هو عدم السجود، فأنت إذا سجدت تأخذ عكسه، وهو القرب والأنس والرحمة. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا سجد الشيطان يولي يقول يا ويل ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. يقول معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبه. دل أن هذا الحديث جاء من رواية الصحابيين. ثم أورد حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب يعني في سفرة من سفراتي أو إذا سافر يحتمل المعنيين في سفرة من أسفاره أو في أسفاره عموما فأتيته بوضوئه وحاجته. الوضوء واضح بالفتح. شيخ خالد انتبه فيه وضوء في وضوء شو الفرق بينهم؟ الوضوء بالفتح الماء، الوضوء فعلك أنت، فعلك أنت يسمى وضوءا. فأتيته بوضوء أي بماء الوضوء، بماء الوضوء إذن بوضوء. وحاجته وش يعني حاجتي هذه؟ قال بعض الشراح المعنى فأتيته بوضوءه وحاجته يعني أنظر ماذا يحتاج، يحتاج أن أتي بنعلي أتيت بنعلي، يحتاج أن أتي بعصا أتيت بعصا، يحتاج أن يستنجي أتيت له بأحجار يستنجي بها، هذا المقصود. فقال لي سل، بعد ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام خدمته أراد أن يكرمه، وهذا شأن الكرماء أنهم إذا رأوا أحدا يكرمهم يكرمون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. الله، شوف الهمم. حنا اليوم ما حد يدخل على الملوك ولا ما يقول له سل، يقول له ببيته بسيارة. هذه همة الناس، همة الناس الذي يزول، ليس همتهم ما يدوم. أما همة الصحابة تربية محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح يا عمران؟ تربية النبي عليه الصلاة والسلام، فهمامهم وأفكارهم غير منصرفة إلا إلى الآخرة مباشرة. ما قال أبي فلوس، ما قال أبيك يعني تعطيني ناقة، لا لا، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك. يجوز في كلمة أو وجهان، سكون الواو فيكون المعنى نوع، اطلب شيء آخر أو غير ذلك. وقيل أو غير ذلك فيكون الهمزة همزة الاستفهام والواو وغير ذلك، لكن هذا المعنى بعيد، ولذلك الأضبط بسكون الواو أو غير ذلك، يعني غير طلبك نوع آخر أطلب. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أو غير ذلك لعله يكون في نفسه شيء فيبديها، فلما قال هو ذاك يعني ما عندي شيء آخر في نفسي، ما أريد الدنيا، ما أريد النوق ولا الأراضي ولا كذا ولا كذا ولا كذا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الخبر فأعني على نفسك بكثرة السجود مرتبط بالسؤال، السؤال أسألك مرافقتك في الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود. المعنى النتيجة أنك إذا أعنتني على نفسك بكثرة السجود كنت رفيقا لي في الجنة. هذه الحديث دل السؤال والجواب على أن الأمر عام وليس خاص، فكل من يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه بأن يكثر من السجود. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. أورد الحديث الأول من طريق الشيخ زهير بن حرب مر معنا، قال حدثنا الوليد ابن مسلم القرشي مولاهم الدمشقي، الوليد ابن مسلم الدمشقي. طبعا الوليد ابن مسلم الدمشقي هو معروف بالتدليس، لكن إذا قال سمعت أو حدثني زال الإشكال، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون في جميع الإسناد تصريح بالسمع، حدثنا وأخبرنا. يعني ما نكتفي بأنه يقول سمعت شيخ وبعدين عن ما نقبل. ولذلك تنظر هنا مع أنه مقرون بحديث زهير، لكن مع هذا قال سمعت، حدثني زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي، وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام دمشق، وكان في الشام كمالك في المدينة، كان في الشام كمالك في المدينة وأبي حنيفة في الكوفة. قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي، الوليد بن هشام المعيطي وهو الأموي مولاهم، أو هو من ذرية هشام بن عقبة بن أبي معيط نسيب، إذن ليس مولاه. الوليد بن هشام المعيطي الشامي الدمشقي قال حدثني معدان ابن أبي طلحة اليعمري، وهو أيضا دمشقي، معدان ابن أبي طلحة اليعمري الدمشقي قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسم أبيه، قيل ثوبان ابن بجدد وقيل ثوبان ابن جحدر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معدود من أهل الشام، سكن الشام من زمن معاوية حتى وفاته. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء، وهو عمير بن عامر الأنصاري المدني الشامي، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. ثم أورد حديث ربيعة من طريق شيخه الحكم بن موسى، الحكم بن موسى أبو صالح القنطري النسائي، القنطري النسائي الأصل البغدادي، قال حدثنا هقل ابن زياد، هقل بكسر الهاء وسكون القاف المعجمتين، هقل ابن زياد السكسكي مولاهم البيروتي، وهو كاتب الأوزاعي، هقل ابن زياد كاتب الإمام الأوزاعي، قال سمعت الأوزاعي. طبعا العلماء بعضهم كان لهم كتاب يكتبون وينسخون ما يكتبون، قال سمعت الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، وهو اليمامي، يحيى بن أبي كثير اليمامي الطائي، وهو معدود من علماء البصرة، يحيى بن أبي كثير اليمامي البصري، قال حدثني أبو سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قال حدثني ربيعة ابن كعب الأسلمي صحابي معروف من أهل المدينة توفي فيها. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرق كبير، عطاء بن أبي رباح من أئمة الرواية والفقه والحديث، وعطاء بن السائب متكلم فيه، صدوق له أوهام. نعم تفضل أبا عبد الرحمن. موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون، يعني عندنا ثوبان وعندنا سفينة، تقريبا ذكر الإمام أظن، يعني نسيت الآن، لكن أظن ابن أبي شبة ذكر في تاريخ المدينة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرهم ابن القيم في إعلام في زاد المعاد، ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوزوا 7. نعم الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله في سجوده وركوعه ما قال للناس لا تقولوا إلا بعد الستين، بل عائشة كانت تقول ذلك، وعطاء كان يقول ذلك، وهم قبل هذا العمر، فدل على أن هذا ليس مخصوص بالستين ولا بالسبعين. لكن لو أن الإنسان أكثر من ذلك في آخر عمره لكان حسنا، الإكثار من ذلك في آخر العمر حسن. نعم. لا لا، ليس من باب التعليم، هو التعليم صحيح لكن ليس هذا هو المقصود، لأن اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وظاهره وباطنه يشمل أمور قد تكون قبل النبوة، مش المشكلة يعني، لأن كون الأنبياء معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعد النبوة هذا هو الراجح، لكن هذا لا يعني أنه لا يقع منهم ما يعظم منهم وإن كان حقيرا عند غيرهم، فقد يكون الأمر عظيما منهم وإن كان من غيرهم أمرا يسيرا، مثل قوله عبس وتولى فإن جاءه الأعمى، هذا أمر هو خلاف الأولى من غيره، لكن منه عليه الصلاة والسلام اعتبره الشارع عظيم. نعم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، مجرد هم أن يطيع ذاك الكافر في أمر ما من أمور الصلح أنزل الله يا النبي اتق الله، قال واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي، خاطبه بخطاب شديد. نعم ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذه العبارة لا تصح، لا يصح أن يقول الإنسان نعم الله لا تعد ولا تحصى، فإن نعم الله تعد، كيف ما تعد؟ إذا كان لا تعد لماذا ربنا يقول وإن تعدوا نعمة الله؟ هي تعد لكن لا تحصى، وذلك الصواب أن يقول الإنسان نعم الله لا تحصى، أما العد عجل ليش نقول لك عينان لك يدان لك عقل لك سمع، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، نعم ولا مو نعم؟ طيب إذا كيف ما تعد؟ هي تعد، قال جل وعلا من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، نعم نعدها كيف ما نعدها؟ الدرجة دائما عند الإطلاق يكون ما بين السماء والأرض، نه كلها، نعم كلها كما بين السماء والأرض. أنت سألت أبو عبد الرحمن طرى على بارك سؤال ثاني، وأنت سألت أبو عبد الله الوجود، هل الدجال كان موجود في زمن الأنبياء؟ أما أنه موجود فالله أعلم أنه موجود، لكن كانوا يعلمون أن الدجال لا يخرج إلا في آخر الزمان، فلماذا إذن يحذر أمته الدجال؟ الجواب لأن هذه مسألة عقدية، مسائل الاعتقاد لا تختلف من زمان إلى زمان، فيجب على آدم ونوح ويجب على هود وصالح ويجب على إبراهيم وشعيب وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام جميعا أن يأمروا أمتهم بالاستعاذة من الدجال مع علمهم أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان، هذه مسألة عقدية، لذلك من أنكر الدجال بدع. نعم تفضل، من السؤال عند خارج الدرس تفضل عبد العزيز. يعني إذا تثاب الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تثاب أحدكم فليمسك، فعلمنا على هذا ما علمنا على الاستعاذة، فالاستعاذة ليس هذا محله. طيب وإن كان التثاب من الشيطان ألم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام التثاب من الشيطان؟ هو اللي أخبرنا ولا لا؟ لماذا لم يأمرنا بالاستعاذة؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، المقصود سجود الصلاة في هذا الحديث. فعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك درجة وحط لك عنها بها خطيئة. هذا يشمل سجود الصلاة أصالة، وسجود التلاوة وسجود الشكر تبعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.